بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا.
الحمد لله رب العالمين. هذه خطبة الكتاب، وقد جرت عادة المصنفين أن يستهلوا مكتوباتهم بالبسملة وبالحمدلة، فأما البداءة بالبسملة فاقتداء بكتاب الله العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى جعل مفتتح السور بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهل البسملة آية من كل سورة أم أنها آية مستقلة تفتتح بها السور؟ الثانية، الصحيح في هذا أن البسملة آية مستقلة تفتتح بها السور، لكنها آية من سورة النمل أو بعض آية من سورة النمل، لقول الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فجميع سور القرآن مفتتحة بالبسملة إلا سورة واحدة، هي سورة براءة. ولما لم تكتب أو لم تثبت البسملة في سورة براءة؟ قال بعض الناس إن سورة براءة نزلت في العذاب وفيها آية السيف، والبسملة فيها ذكر الرحمة، فلا يتناسب هذا مع هذا. ولكن هذا اجتهاد في غير محله، فهناك سور من القرآن تضمنت مثل هذا، كسورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ومع ذلك فهي مفتتحة بالبسملة. وإنما كان سبب عدم إثبات البسملة في سورة براءة أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا المصحف شكوا هل سورة براءة تتمة لسورة الأنفال أم لا، إذ أنهم رأوا أن سورة الأنفال بين السبع الطوال قصيرة مقارنة بما سبقها، فصار عندهم تردد أهي سورة مستقلة أم لا، فاكتفوا بوضع خط بين السورتين ولم يثبتوا البسملة. هذا هو السبب. فإذا الابتداء بالبسملة في المكاتيب وفي الخطب، أولا اقتداء بكتاب الله العزيز، ثانيا اقتداء بهدي المرسلين. وقد قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. فقد كان سليمان عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل الكبار يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء كان يصدر مكاتيبه ببسم الله الرحمن الرحيم، فحينما أراد أن يكتب صلح الحديبية أملى على علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو ممثل قريش: ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مياسرا له، فقال: اكتب باسمك اللهم. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض كهرقل، كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى آخر الكتاب. إذن هذا مأخذ ثان للبداءة بالبسملة في المكاتب، فينبغي لمن كتب كتابا أن يبتدئ بالبسملة. وأما ما روي من الأحاديث من البداءة بالبسملة كحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجدم أو أقطع، وبعضها: لا يبدأ فيه بحمد الله وهو أصح من لفظ البسملة، فكلها ضعيفة، لا يعبد بعضها بعضا ولا تقوم بها حجة. لكن يقال: الحمد لله كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في الأخذ بهذه السنة، وعليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. وما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله كما هو واضح جار ومجرور، فالباء حرف جر واسم مجرور، وكل جار ومجرور لا بد له من متعلق. هذا المتعلق فعل محذوف مقدر، وينبغي أن يقدر بما يناسب المقام. وفي هذا المقام ينبغي أن يكون التقدير بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو بالنسبة للقارئ بسم الله أقرأ، هكذا التقدير. والله علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف. الله هو أعرف المعارف، وإليه مرجع الأسماء الحسنى، حتى إن الله سبحانه وتعالى يحيل جميع الأسماء الحسنى إليه. اقرأوا إن شئتم آخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره، هو الله الخالق البارئ المصور. ولهذا قال من قال من العلماء أن الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لأن الله يدل على جميع صفات الكمال، إذ أصل كلمة الله إله فخففت فصارت الله، والإله هو المألوه فهو فعال ويراد به مفعول، وهذا كثير في اللغة، فعال ويراد به مفعول لا فاعل كما ادعى هذا بعض المتكلمين، لا، هو إله بمعنى مألوه أي معبود، وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فهو مشتق من أله يأله ألوهة، ففيه معنى الوله والانجذاب والتعلق بذلك المألوه. وإنما تتعلق القلوب بمن يستحق ذلك، وهو المعبود سبحانه دون ما سواه. فاسم الإله هو الاسم الأعظم، والله أعلم، وقيل غير ذلك. فقوله بسم الله أردفه بذكر اسمين كريمين لطيفين رقيقين من أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم، وكلا هذين الاسمين دال على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة. لكن ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الفرق من وجهين. الأول أن يقال إن الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة اتصافا ذاتيا، والرحيم يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة اتصافا فعليا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية اللازمة له سبحانه التي لا تنفك عنها الرحمة، فهو لا يزال ولم يزل رحمن. وأما الرحيم فإنه يدل على اتصاف الله بالرحمة اتصافا فعليا، بمعنى أنه يوصلها إلى المرحومين. الرحمن يدل على الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والرحيم يدل على الرحمة الواصلة. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن يقال إن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، بدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذن يبتدأ بالبسملة في المكاتبات والمصنفات وغير ذلك، فلا يدعه الإنسان. وأردف الشيخ البسملة بالحمد لله، فقال الحمد لله. فما معنى الحمد؟ الحمد يا رعاكم الله فعل ينبئ عن تعظيم المحمود، وهو في حقيقته وصف له بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا هو الحمد. والفرق بين الحمد والمدح أن كل منهما يدل على ذكر صفات حميدة، لكن الحمد مقرون بتعظيم ومحبة، والمدح لا يلزم منه ذلك، فقد تمدح شخصا لا تحبه، تصف مثلا شخصا من الكفار بالشجاعة بالقوة بالكرم بالإقدام وأنت لا تحبه، فيكون ذلك مدحا. لكن إذا كان مقرونا بتعظيم وإجلال فهو يكون حمدا. فبهذا يكون الحمد يعني أعم من هذا الوجه. فإذا قلت الحمد لله فكأنما تقول أصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا هو الحمد. ولهذا يرعاكم الله ينبغي أن نتفطن لاقتران هذه الأذكار الكريمة بعضها ببعض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. معنى التسبيح التنزيه، فحينما تقول سبحان الله أي أنزه الله تعالى عن ثلاثة أشياء، عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. طيب هل يكفي هذا؟ هذا حصل به التنزيه، لكن لا يتم الأمر إلا بالحمد، وهو أن يتلو ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله عز وجل، فهذه حقيقة الحمد. ثم بعد ذلك يقول العبد والله أكبر، لكي يبين أن اتصاف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال على وجه لا يدانيه أحد ولا يشاركه فيه أحد، فيقع التوحيد التام في أسماء الله وصفاته. فهل نحن نستحضر هذه المعاني ونحن نقول في أتباع الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ ينبغي أن تمر هذا على قلبك، فتعتقد تنزيه الله أولا، ثم إثبات صفات الكمال له ثانيا، ثم إفراده بها على وجه لا يماثله فيه أحد. فقال الحمد لله، ثم وصف ربه بما سمعته، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. من رسوله في هذا السياق؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ليس اسم جنس بل اسم عين على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فإنه قد قال في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. إذن مضمون الرسالة المحمدية هذان العنصران، الهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهذا الدين كله، لأن الدين إما أمر علمي قلبي وإما أمر عملي ظاهري. فمن تأمل في شريعة الإسلام وجد أنها مكونة من شرائع عملية التي تسمى الإسلام، ومن اعتقادات باطنية التي هي الإيمان. فالله تعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالأمرين معا، بالاعتقادات الباطنة وبالشرائع الظاهرة. فهذا هو معنى قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا اقتباس من الآية التي في آخر سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فقال ليظهره على الدين كله، ما معنى ليظهره؟ أي ليعليه. طيب ما نوع هذا العلو والظهور؟ أهو ظهور بالحجة والبرهان أم بالسيف والسنان أم بهما معا؟ الواقع أن هذا الظهور حصل باجتماع الأمرين وحصل بأحدهما. فأما ظهور هذا الدين على سائر الأديان بالحجة والبرهان فهذا لا يتخلف أبدا، فمن قارن دين الإسلام بالأديان المحرفة، ناهيك عن الأديان الوثنية والأفكار الفلسفية، وجد البون الشاسع، فرق عظيم هائل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدين الإسلام له دوما العلو بالحجة والبيان، وكل من أراد أن يثلم الإسلام أو ينال من كتابه أو من نبيه باء بالخسران. ولهذا صمد الإسلام هذه القرون المتطاولة على كثرة أعدائه وترصدهم له، ومع ذلك فقد بقي الإسلام شامخا عزيزا بالحجة والبرهان، لا يستطيع أحد من خصومه أو ينتقد عليه شيئا، وإن أجلبوا لكنهم يرجعون على أدبارهم خاسئين. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب. فكما أن هذا في السماء المبنية كذلك في الشرائع المنزلة. وأما الظهور بالسيف والسنان فقد وقع بحمد الله فيما مضى من القرون، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله سبحانه وتعالى قد زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته يبلغ ما زوي له منها، وجرى في المئة السنة الأولى من تاريخ الإسلام أن طبق الإسلام الأرض المعمورة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلع السنة الحادية عشرة من الهجرة، وقال مرة في آخر عمره وقد خرج إلى أصحابه، قال: أرأيتكم ليلتكم هذا؟ فإنه على رأس مئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة. مراده صلى الله عليه وسلم أن أهل هذا القرن يفنون. ذلك القرن هم خير القرون، هم قرن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك ما مضت مئة سنة إلا وقد بلغ الإسلام أطراف الصين، وبلغ المحيط الأطلسي من جهة الغرب، وصعد المسلمون إلى الأندلس التي بلاد الأسبان والبرتغال، وتخطوا جبال البرانس ودخلوا بلاد الغال التي تسمى الآن فرنسا، ومكثوا فيها نحو 70 سنة حتى وقعت معركة بلاط الشهداء، يعرفها الغرب معرفة جيدة، تور بواتيه يسمونها، ما معركة هي التي أوقفت المد الإسلامي في بلاد أوروبا. وإلا كانت خطة المسلمين أن يجتاحوا أوروبا من شمال البحر الأبيض المتوسط حتى يلتقوا في القسطنطينية، فاتحون من جهة هضبة الأناضول وفاتحون من جهة أوروبا. لكن وقعت هذه المعركة، معركة بلاط الشهداء التي كان يقودها عبد الرحمن الغافقي رحمه الله واستشهد فيها، وكانت سنة 113 للهجرة، فانحسر الإسلام عن بلاد أوروبا. ثم إن الله تعالى مد في الإسلام في عهد العثمانيين حتى اكتسحوا أوروبا الشرقية بأكملها، ومضى أيضا في الجنوب حتى عم الإسلام شمال أفريقيا، ولم يزل بحمد الله الإسلام يمتد إلى يومنا هذا. لا يوجد دين على وجه الأرض ينخرط الناس فيه ويعتنقون كما الإسلام، وهي حقيقة مذهلة ومدوية، لكن تتواطى الآلة الإعلامية الغربية على إخفائها وعدم إظهارها، مع أنهم يعتنون بقضايا دون ذلك بكثير ويبرزونها، وأي ظاهرة مهما كانت تافهة يتحدثون عنها، لكنهم يخشون من إبراز هذه الظاهرة الملفتة خشية أن تتنامى بشكل أكبر. وإلا فالذين يعتنقون الإسلام يوميا في أركان الأرض في أوروبا وأمريكا وأفريقيا كثر، مع قلة الدعم والموارد والتو، لكنه دين الله الموافق للفطرة، فتحقق بذلك موعود الله ليظهره على الدين كله.